بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 159 بعنوان أهمية معرفة مصطلحات العلماء، تم تسجيل هذا المجلس في 29 محرم 1411 هجري الموافق 21 من الشهر 8 1990 ميلادي.
كما قلنا في قول الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب في الراوي مقبول، أنه اصطلاح خاص به، وأنه يعني مقبول عند المتابعة، وإلا فإذا لم يتابع فهو لين الحديث. هذا ما نص عليه في المقدمة. والذي يقع اليوم من كثير من الناشئين في هذا العلم الحديثي أنهم يدرسون ملتقطات من هنا ومن هنا، لا يدرسون الكتاب من أوله آخره حتى يعرفوا مصطلح المؤلف. فكثيرا ما يقع من أحدهم أنه يحتج بحديث فيه رجل قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول، على أساس أنه فهم هذه اللفظة بالاصطلاح العربي وليس بالاصطلاح العسقلاني، حيث قال هو مقبول عند المتابعة. وهذا الطالب للعلم وقف على هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول فاحتج بحديثه، لأنه لم يطلع على اصطلاحه في المقدمة. لذلك قلت في مطلع هذه الكلمة بأنه يجب على طالب العلم أن يكون ملما بمصطلحات العلماء. من ذلك ما كنا في صدده بمناسبة حديث أم سلمة في كتاب الأم. ففي الرواية الثانية التي قال فيها الحافظ الحجر أخبرني الثقة الشافعي، نعم أخبرني الثقة، هنا يجب أن يفسر على العكس تماما كما نفسر لفظة مقبول عند الحافظ ابن حجر، ولكن ليس باعتبار نظرة الشافعي إلى هذا الثقة، وإنما باعتبار نظرة علماء الحديث بعد الإمام الشافعي إلى هذا الذي قال عنه الإمام الشافعي الثقة. ذلك أن الإمام الشافعي إذا قال أخبرني الثقة يعني رجلا بعينه، هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي. وهذا حينما نقرأ ترجمته في كتب الحديث نجده متروكا متهما بالكذب، حتى أن بعض من ألف في مناقب الإمام الشافعي وذكر حال هذا الشيخ من شيوخ الإمام الشافعي وأنه متهم بالكذب، يقول ولم يقف الإمام الشافعي على حاله، ولذلك فهو يقول عنه إذا حدث عنه أخبرني الثقة ولا يسميه. فإذا حينما نقرأ حديثا في كتاب الإمام الشافعي سواء كان كتاب الأم أو غيره، إذا قال أخبرني ثقة فهو يعني إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو غير ثقة عند جماهير علماء الحديث، والإمام الشافعي لم يقف على حاله. ولذلك عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما أردت أن أبديه من ملاحظة حول قول الشافعي خاصة أخبرني ثقة يعني فلانا وهو غير ثقة إلا عند الشافعي، إلا عند الشافعي. وهذا يفتح علينا بابا من العلم الحديث الجديد المتعلق بعلم الحديث، وهو إذا جاء إسناد ما في حديث ما مسلسل بأسماء الرواة إلا واحدة منهم، يقول الراوي عنه حدثني ثقة، ثم هذا الثقة يقول حدثني فلان. فلو نظرنا إلى تراجم رجال هذا الإسناد سواء من كانوا فوق الثقة أو كانوا من دونه، فكلهم عدول وكلهم حفاظ وثقات. هل يصبح الإسناد صحيحا أم لا؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا الثقة لم يسمى وهو مجهول، لكن الذي روى عنه هو يوثقه. لكن هذا لا يكفي عند علماء الحديث إلا أن يكشف عن هوية هذا الموثق، لأنه قد يكون شأنه شأن شيخ الإمام الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، هو كذاب لكن ما تبين ذلك الإمام الشافعي فوثقه. وهذا نوع من علوم الحديث. ثم هذا يوصلنا إلى علم ثالث، وهو الحديث المرسل لا يحتج به عند علماء الحديث. والحديث المرسل هو الذي جاء بالسند الصحيح إلى تابعي، فقال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المرسل. السند كله صحيح إلى التابعي، لكن هو ما قال حدثني مثلا ابن عمر أبو هريرة ورجل من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ولم يقل حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ذلك خرج عن كونه أولا مرسلا، لأنه سمى الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، لكنه لم يسمه، فعدم تسميته إياه لا يضرنا لأن الصحابة عدول. لكن الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، لا يذكر الواسطة، فلأنه لم يذكر الواسطة لا يحتج علماء الحديث بحديث التابعي الذي أرسله. لماذا؟ قالوا لأننا لا ندري هل الواسطة بينه وبين الرسول هو الصحابي فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك صح الحديث، أو أنه في بينه وبين الرسول صحابي دون تابعي، وهو هذا التابعي تلقى عن هذا التابعي وهذا التابعي عن الصحابي. فلاحتمال وجود واسطة بينه وبين الرسول غير الصحابي ما يحتاج علماء الحديث بالحديث المرسل، وبخاصة أنهم تتبعوا فوجدوا بعض الأحاديث يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي، أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وهكذا ستة من التابعين على التسلسل وعلى نسق واحد، بالآخير بيجي إيش؟ الصحابي. أيضا حتى يكون الحديث صحيحا بغض النظر عن ثقة كل من دون التابعي الأول، يجب أن يكون كل هؤلاء التابعين ثقاتا وحفاظا حتى يصح الحديث. فما دام وجد في الأحاديث مثل هذه الرواية تابع عن تابعي، فإذا شو المانع أن يكون هذا التابع الذي أرسل الحديث إلى الرسول عليه السلام أن يكون تلقاه عن تابعي؟ لهذا الاحتمال يقول علماء الحديث لا نحتج بحديث المرسل ولو كان ثقة. السبب أن علماء الحديث يدققون فيريدون أن يعرفوا هوية المحدث أو اسمه قبل كل شيء، ثم يعرفوا ترجمته إذا كان عدلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان عدلا وكان حافظا ضابطا حين ذاك يرون حديثه. من أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي، ومع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة لا يقيمون للحديث وزنا ولو كان من فوق هذا الثقة جبال في العلم والثقة والعدالة، لأن هذا الثقة أقل ما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول، أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالكذب كما ذكرنا آنفا. ولذلك فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الرواية إلا إذا كان بها في سند آخر. نعم.
هنا قد يشكل شيء على بعض الناس وبخاصة الذين لم يدرسوا علم الحديث وقواعده ومصطلحه، وهو أن هذا الرفض أو عدم القبول لقول الإمام الشافعي ثقة، هل هذا ينقص من قدر الإمام الشافعي ويطعن بعلمه
أبداً؟
أم يعني نريد التوضيح حتى تزول
لا
الإشكالات؟
لا، حاشا لله، ليس هذا أول اختلاف يقع، لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضاعف، ولذلك وضعت قواعد وعلم المصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد من جهة، ولكي لا يتبادر إلى ذهن البعض كما جاء في السؤال أنه الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة وهذا الثقة عند غيره غير ثقة. نقول إن الله عز وجل، وعليكم السلام، أهلا، قلت إن الله عز وجل كما قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلماء الحديث حينما يوثقون الراوي أو يضاعفونه فسبيلهم لمعرفة ضعفه من ثقته وعدالته أحد سبيلين، إما أن يكونوا مباشرين له مخالطين له برهة من الزمن قد تطول وقد تكثر، أو أن يكونوا ناقلين عن المباشرين، لأننا نجد في كلمات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجرى والتعديل أنهم يوثقون أو يضاعفون التابعي، فكيف عرفوا يعني ثقة التابعي أو ضعفه وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه؟ ذلك بطريق رواية عن غيرهم ممن سبقهم وتقدمهم وخالط أولئك التابعين. وهناك طريقة أخرى أيضا وهي دقيقة جدا، وهي أنهم يحكمون على الراوي بما يستحق من تعديل أو تجريح بالسبر والبحث في أحاديثه، فإذا وجدوها مستقيمة ومطابقة لأحاديث الرواة حكموا بثقته والعكس بالعكس. الشاهد أن العالم إن كان ناقلا للتوثيق أو التضعيف فلا حرج عليه، لأنه يعتمد على غيره كما هو شأننا اليوم، فنحن ليس لدينا طريق للتوثيق أو التجريح إلا اعتمادا على العلماء المتقدمين. كذلك من كان يوثق أو يضعف من لم يكن معاصرا له فهو معتمد على من اعتمد على كلامه، وإن كان مخالطا له. فهنا بقى الدقة في الموضوع، قد تكون مخالطته له يعني قصيرة الأمد، واطلاعه على أحاديثه ليس بالكثرة الكاثرة، فهو يحكم على حدود ما اطلع من الأحاديث وعلى البره التي خلطه فيها بأنه ما ظهر له إلا أنه عدل وأنه ثقة. لكن يقع لغيره خلاف ما وقع له، فإنه اطلع على كمية من الأحاديث التي لم يطلع عليها الإمام الأول الموثق، فوجد في أحاديث هذا الموثق ما يجرح به أجرحه. فهذا هو السبب في اختلاف أقوال علماء الحديث في الراوي الواحد، ومن هنا جاءت القواعد والتي منها أنه إذا اختلف قول الأئمة في راوي واحد فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، على ماذا يعتمد؟ على الموثق أو الموثق أو المضعف؟ لا، هناك قاعدة، قالوا إذا تعارض توثيق وتجريح قدم الجرح على التوثيق، ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون الجرح مفسرا، أن يكون الجرح مبينا. ومعنى هذا قيل في راوي ما قال أحمد ثقة، قال ابن معين ضعيف. نطبق القاعدة الآن، يقدم الجرح على التعديل إذا بين السبب، فابن معين ما بين السبب، قال ضعيف، إذن هنا لا يقدم الجرح على التعديل لأنه لم يقرن ببيان السبب. لكن لو قال ابن معين مقابل قول أحمد فلان ثقة، ابن معين قال ضعيف لسوء حفظه، إذن قدم قول ابن معين على قول إمام أحمد، فقدم الجرح هنا على التوثيق وعلى التعديل لأنه بين السبب. بهذه القواعد والضوابط الإنسان يصل إلى معرفة الراجح من المرجوح مما اختلف العلماء توثيقا وتجريحا، وقبل ذلك يعرف أنه لا إشكال في أن الإمام الشافعي يوثق رجلا والإمام أحمد وغيره يضاعفه، لأن ذلك بسبب اختلاف الاجتهاد وكل إمام. والشأن في التوثيق والتجريح من الناحية الحديثية كالشأن تماما في التحليل والتحريم في الناحية الفقهية، وأنتم تعلمون إن شاء الله جميعا أن هناك مسائل في الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ما بين قائل بجواز شيء وقائل بتحريمه، فهل هذا ينزل من قيمة المخالف؟ الجواب لا، لأنهم اجتهدوا، وقد قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم وأن لا يكونوا متعصبين لفرد منهم، وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية. في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن ادعى تحريم شيء وآخرون ادعوا الحل طولبوا بالبرهان، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر ادعى السنية ونحو ذلك، فيطالبون بالدليل والبرهان. وعلم الحديث هكذا، لكن علم الحديث أدق من علم الفقه، لأنه أكثر الأحكام الفقهية والحمد لله فيها نصوص من الكتاب والسنة، والقليل منها وبخاصة ما لا يتعلق بحياة الإنسان التعبدية تكون مأخذة من استنباطات، أما المسائل الحديثية أكثرها استنباط من أهل العلم والفقه، فلا بد من العناية بها عناية تامة.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
شيخ، السؤال اللي نسأله في البداية، حديث سنن أبي داود اللي هو أظن عن معاذ في طرح السلام بزيادة ومغفرته. أحد الإخوة بيقول بيسألني عن الحديث، فقلت له الذي أحفظ عن شيخنا أنه يضعفه، فقال الشيخ يعني مصحح بنفس السند أبو مرحوم عن معاذ بن سهل عدة أحاديث يعني.
لا مو مصحح، حسن.
نعم. فيعني لماذا هذا فيه هذه الضعف؟
هذا الجواب عندك معروف أظن.
نعم.
لكن لابد من بيانه.
بارك الله فيك.
تعليما لبعضهم وتذكيرا لآخرين.
تعليما للكل شيخنا.
عفوا. أنت كما تعلم الحديث الذي يعبر عنه علماء الحديث بأنه حديث حسن، كما أنه معرض ليصحح فهو معرض ليضعف، فهو مقلقل. حينما لا يكون هناك ما يدعمه ويقويه يبقى على حسنه، كذلك إذا لم يكن ما يزيده ضعفا، لأن الحسن كما تعلم فيه شيء من الضعف. فلا يعني مثل محمد بن إسحاق صاحب السيرة، لا يعني أن كل حديث هو يرويه ومصرحا فيه بالتحديث يكون حسنا. فلا يرد السؤال السابق لماذا هذا حسن والراوي نفسه في حديث آخر ضعيف؟ الجواب تعرفه أنت جيدا.
مما يختلف فيه نظر الناقد.
أيوة، هذا هو
كلام الإمام الذهبي للشيخ اللي بتردد دائما في هذه القضية، دقيق جدا.
أي نعم. في حديث مر معي، جاءني سؤال من في المناسبة صاحبنا هذا في الغيب محمود مراد.
نعم شيخ.
متصل معك
جديد؟
هاتفيا
جديد؟ لا، بس شهر ونص تقريبا، شهرين
يعني. مو دعاك لحضور المؤتمر؟
نعم.
بعثت له جواب
على الهاتف لسه، لانه بشهر 11 على الهاتف قلت له انا موافق خلاص هذا العام، ولكن جديد ما في شيء جديد، لان الرجل بشهر 11 المؤتمر.
طيب، المهم بعث لي طرد فيه كتاب رد على الحبشي، هذا واحد حلبي تعرفه، شو اسمه؟
عبد الله الشامي.
عبد الله الشامي
طبعا اسم مستعار.
اسم الكتاب
الرد على عبد الله الحبشي.
اي ضخم هو هيك
اصفر.
وبعد ما طرد هذا رساله صغيره جدا لابد رايتها لاخونا محمد زينو، كيف نربي اولادنا.
نعم.
هو وبعت مكتوب او لعله هاتفيا اتصل معي انه راح ابعث لك كذا، هالرساله هي شوف ليها تبع محمد زينو.
نعم.
اذا كانت صالحه للنشر فنحن نرى ان نشرها هنا في كندا يفيده. انا رساله كنت طبعا طلعت عليها لكن ما أتيح لي دراستها بدقة.
نعم.
الآن لما جاءني هذا الطلب من هذا الرجل وهو يريد أن يطبعه هناك وجدت نفسي مضطرا أني أقرأها وأعطي رأيي فيها. وملاحظاتي عليها مع صغرها كثيرة، لكن المهم جاء بحديث أخذه من كتاب الصارم المشهور تبع تويجري. تويجري جاي في هذا الكتاب حديث كعامة المشايخ من مهبة ودب يعني، وعلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، حديث ضعيف موضوع ما بهمنا ما دام بيأيد الفكرة العامة. مثلا النهي عن التبرج هذا متفق عليه حرام، فأي حديث بيجي بهذه المناسبة خوش مثل ما بيقولوا. اي نعم. فمن جملة الأحاديث اللي حاشرها تويجري بهالمناسبة هاي حديث البراء ابن عامر، أظن مش البراء بن عازب،
البراء بن مالك،
ابن مالك أحسن. البراء بن مالك قال كان حاديا للرسول حسن الصوت، فحدا ذات يوم في بعض الأسفار فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والقوارير، إياك والقوارير، مش رويدك سوقك بالقوارير يا أنجشة، لا إياك والقوارير. هو استغل هذا النص من جهة، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال محمد بن إسحاق في آخر الحديث خشي الرسول عليه السلام أن تتأثر النساء بحسن صوت البراء بن مالك. هون بعض يبني على لي وقصور، بيقول شو الرسول عليه السلام خشي على قلوب النساء أن يفتتن بالصوت الجميل فبيحرم بقى هو الغناء والطرب، وهذا الحق معه، جاب هذا الحديث. الحديث موجود في الصحيحين كما هو معلوم لدى الكثيرين منكم، ليس له علاقة بالبراء بن مالك هذا، وإنما بهذا العبد الحبشي المسمى بأنجح، وكان حسن الصوت فعلا. فقال له عليه السلام رويدك سوقك بالقوارير. فالآن لو كان إسناد هذا الحديث عن الحديث الأول إياك والقوارير وهو من طريق محمد بن إسحاق، لو كان حسنا كما هو الأصل في حديث ابن إسحاق لعلي مخالفة، فلا يقال هنا ليش الشيخ الألباني حسن أحاديث لمحمد بن إسحاق وضعف هذا بالخصوص. لأن الألباني طلع على مخالف لهذا الحديث فضعفه، والجادة أنه يحسنه كما فعل في غيره. هذه مشكلة الناس، أولا ما عندهم يعني ثقافة عامة بالمبادئ والقواعد، ومش ضروري يكون عندهم ثقافة وعي بالمفردات التي يعني تنطبق عليها هذه القواعد. نعم. لكن الثقافة العامة هذه ضرورية جدا، فإن بيشوفوا هذا تناقض مع أن هذا هو العلم، لأنه ثقة ثقة يخطئونه في بعض الأحاديث، والأحاديث الأخرى هي صحيحة. فالرجل الغريب يجي بيقول كيف هذا رجل ثقة وضعف حديثه؟ يا أخي علماء النقد والتصحيح والتضعيف إلو النظر هيك شاملة واسعة. الله أكبر، كيف لا؟ فهذا الشاهد وين؟ حتى ما نذهب بعيدا، إجا زين صاحبنا أخذ الحديث وحطه وقال صحيح رواه الحاكم. هو صحيح الحاكم قال صحيح، والمشكلة كمان وافقه إيه الذهبي، وتويجري كمان مشي مع هذا التصحيح لأنه هو ما خرج لتحقيق. الشاهد هذه رسالة بقى أنا درستها وجاب معي هذا المثال وهو جواب لما سألتها آنفا. فإذا كان هذا الراوي الأول أبو مرحوم قلت فأنا أحسن له فعلا، وهو مع التحسين يرد عليه كلام الذهبي نفسه، لكن إذا تبين لنا أنه خالف في بعضها فنحن لا نتردد أبدا في تضعيف حديثه.
ما طول الشاي
التصفير
شايف أنه
ابن عمر يسألك التصفير
كيف؟
التصفير
تصفير
صفر
تصفير صفير
صفير صفير الحرام.
مين اللي بيسأل السؤال؟
ابن عمر.
ابنك ما شاء الله.
وإن كان أبوي يعني يجهل الجواب فبالتالي يعني صار سؤال أبوه.
في البركة في الوالد والولد.
وبالذات بالليل يعني هناك اختلاف بين ما بين الليل والنهار.
كيف يعني ما فهمت سؤال الليل والنهار؟
لأنه هناك في العوام بيقولوا إنه تصفير بالليل.
عندنا في بلادنا في أسبانيا انه الصفير في الليل بيجمع الشياطين. أيوة. هيك عندكم أيوة كمان
نفس الشيء.
طيب
من منكم هذا شيخي؟
ها
منا ولا منكم؟
والله يمكن تكون منا باعتبارنا عاجم واني عرب. الذي نراه في هذه القضيه اقتباسا من قوله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. شكرا. إلا مكاء أي صفيرا، وتصدية أي تصفيقا. ولذلك فما عليه كثير من الناس المسلمون اليوم في محاضراتهم أنهم إذا أعجبوا بكلام خطيب ما أو بفقرة خاصة من كلامه صفقوا له إعجابا،
خاصة إذا جاء باسم رئيس الدولة.
لا شك أن هذا لا يجوز من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا عبادة الكفار، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الناحية الثانية أن هذه التصدية والتصفيق إلى الآن من عادة الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في هذه العادة للمبدأ العام الأول: من تشبه بقوم فهو منهم، الثاني فخالفوهم كما جاء في أحاديث كثيرة، وقبل ذلك هذه الآية. إذا كان هذا حكم التصدية فالجواب نفسه ينصب على المكاء وهو الصفير، ولذلك فلا ينبغي أن نغض الطرف عن عادة بعض الشباب وبعض المراهقين أنهم يصفرون، لأن هذا التصفير هو عادة أجنبية، وبخاصة أن ربما كان في التصفير أحيانا غمزا لبعض الفتيات أو لبعض النساء. أي نعم.
جزاك الله خيرا.
أكذلك أم لا؟
أبو ليلى شوفي انبسط وضحك كده هز براسه حجز من مصادر.
شيخنا بعضهم يورد إشكالا.
نعم.
ما تفضلتم به.
تفضل.
فيقولون بالنسبة للصفير الوارد في الآية الإنكار على عبادتهم بهذه الصفة.
إيه نعم.
فالذي يصفر ما يفعلها عبادته.
صح، لكن ألا يفعلها تشبها؟
ولو عاما يعني.
هو هذا.
نعم. لأنها ذكرت في سياق عادات المشركين.
معلش، لا هي الآية صريحة. وما كان صلاتهم
عبادة المشركين.
صلاتهم عبادتهم. لكن الجواب هو هذا.
العبادة شد من العادي.
على نفس السؤال سيدي، هلا أم الصفرة إذا بتطول بقولوا بتحملها الملائكة إذا ظلت، ما مدى صحة هذا؟ هذا برضو من نوع
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
الآية إن شاء الله أن نكون عظيمة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
ونداء.
شو التفسير هلا؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني كيف بده ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء؟
ما استحضر في نفسي أنني مررت بتفسير هذه الآية ووقفت عنده، لكن يبدو لي آنيا دون أن أجزم بما عندي من كما يقولون يعني معرفة باللغة العربية، أنه يتكلم بما لا يعي، يرفع صوته وهو لا يفقه ما يقول. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقال الآن قبل مراجعة أقوال المفسرين.
أنا سألت السؤال الحقيقة ودائما تستحضرني حالي إلي ابن خالي.
إيه؟
سعودي.
إيش؟
سعودي.
سعودي.
هم أصلا عاشوا، هم السعوديين اللي تركوا ثم سخروا فترة بالشام ورجعوا. فهذا الولد الحقيقة أصيب بالصمم بعد سن الخامسة أو السادسة، بعد سن السادسة
وصمم كامل؟
نعم، بطل يسمع
أبدا.
فهو الآن بيتكلم، هو بيحكي، بيحكي مضبوط.
بسم الله.
فلما كان يجي يزورونا حتى أنه كان بيغني،
الله
بيغني، والآن صار هو يتابع حركة الشفاء، فتعلم بنى
كيف؟
بتابع حركة الشفاء، فتعلم بنى حصيلة من المعلومات والألفاظ زي ما زي حركات الشفاء، فبيرددها، بيرددها لأنه عنده الأساس تبع اللغة، الكلمات اللي هو حافظها لما كان 5 سنين أو 6 سنين هي هي بنفس النطق بنفس الطريقة بنفس اللهجة الشامية اللي تعلمها عن أمه، صار يبني عليها كلام. الكلام الآخر اللي تعلمه من إخوانه سبحان الله بيحكيه باللهجة السعودية، بقول حقتك ومش عارف إيش
كذا، بس بده تعريك ولا ضيعة سكر.
الكلام الآخر اللي تعلمه بعدين اللاحق الأشياء المفردات اللي هذا بيحكيها سبحان الله سعودي وكأنه لهجة. طبعا نحن لما عندما كبر عرضناه على كل الأطباء وكذا، ومن ضمنهم الأطباء اللي هون، فهو يعني وصلوا إلى نتيجة وصابته حمى.
هلا قديش عمره؟
هلا هو عمره 37 أو 40
يعني. طيب.
ومن من من مفارقات الصدف كمان مشغلينه بالمطار بالخطوط السعودية، يعني تلقى جنب الطيارة وشغال الطيارة ولا وسامع السعودية كل شيء بيصير. بقول تستحضرني الحالة لأنه أنا عم بحاول، أنا يعني مع أني ما رجعت لك حتى أفسرها، بس سبحان الله من بديت أحفظ صورة البقرة فتستحضرني هاي الحالة، وبقول إنه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق بطلع هذا الصوت بما لا يسمع. هذا الولد اتعلم اللهجة السعودية والكلام من الشفاء، اتعلمه هو حقيقة وبيحكي بنعق فيه لكن ما سمعوا،
ما يسمع،
لكن شو اللي بيقوله عبارة عن ايش؟ دعاء ونداء، يعني كأنه فعلا لا يعي، هو زي ما تفضلت في هذا المعنى انه لا يعي، لكن حقيقة الامر يعني هذا الولد لما قلت لك ايش قلت لك بيغني، لانه الغنى اللي بيغنيه عمره ما سمعه، فبيغني من عندياته. اللحن او بلاش نقول اللحن، هالمطة الصوت اللي بيحطها هو حتى يجعل الشيء غناء كمان من عندياته وما سمعه،
فطري يعني فطري.
فيبدو انه الله اعلم، الله يعني هون ما بعرف كمان برضه، ما يعني ما يكون هذا اجتهاد مني، لكن انا بقول شو اللي بيستحضرني لما انا بقرا هاي على انه هذا الكافر ما بيسمع كلام الله الصحيح، فهو بنعق قاعد بما لا يسمع، لانه حتى يعني هو في معنى مزاجي، اللي سمعه ما هضمه حتى يصل لحقيقه الايمان، فهو بنعق نعيق وهذا نعيق عبارة عن إصرار وجعجعة وشيء.
أي نعم.
لا بقول أنا يعني سألت هذا السؤال بدي أشوف هل هذا التفسير صادف المعنى اللي أنا بستحضره.
كم بتعطي كلمة رقم كم
لا وين بعد بعد المية
الجزء الأول
لا لا بعد المية
لا بالجزء الأول
بعد المية
أنا حافظ المية شوي ما
لا لا بعد المية
الجزء الأول
لا لا بعد المية أكيد لا مرة قلنا فوق المية وما مرت علينا
أنا مش حافظها
يلا أبو ليلى لما العدة تبارك أي سايد عش
إخوة الإيمان. والآن مع مجلس آخر
غيره
آخر سؤال سمعنا فيه تناقشنا فيه قبل المجيء طبعا. رجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عبأه بالجرار نظر وإذا بفار كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور فاشتبع عليه الأمر هل هو من الجرار أم من داخل المعصرة هل يدلك الجرار أم يبيع الزيت كما هو أم ماذا يتبين له في هذا الأمر
الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي أعد عني الصورة
رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعباه بالجرار تبين أن هناك فأر قد ملئ بالزيت
وين وجد هذا الفأر؟
في داخل المعصرة لكنه ليس في داخل من الداخل على أحشاء حديدها
يعني ايوه
والمعصر نفسه المعصر نفسه فيها فجوات كبيره في الاسفل حتى لو نزلت يدك في العصاره لا تعصر اذا جاءت من باب دخل مثلا
المهم يا استاذ انه كانت الفاره هذه في الجرن اللي فيه العصاره
نعم
ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن
قد
يصير في تماس بينه وبين الفأرة صح؟ ما عاد يهمنا الآن أنه الفأر وين مكانها المهم أنه صار في تماس صار في تماس بين الزيت اللي موجود في المعصرة وبين هذه الفأر صح؟ من اسمعني شوية ايوه ومن هذا الجرن فرغ الى القلل ماشي او تنكات او شبه ذلك طيب السؤال الان ما هو
هل الزيت نجس هذا
الجواب حكم الزيت هذا واي سائل اخر حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح حينئذ هذا الزيت نجس لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك لأنه نجس وحرام بيعه وشراء نحو ذلك وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال زلال له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء هذا هو الجواب
نعم نحن قرأنا في كتاب الزهد لأحمد حنبل هذه القصة أن أحد التابعين أو أحد الصحابة جزاك الله خير بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت فأدلك الجرار كلها في هذا الباب موجود
هذا زهد بارد
زهد بارد
إيه ليه
نعم
لأنه ضاع المال الحلال
الله ربي
أي نعم بسم الله
والاخ بيذكر إن مثلا عبد بعد ما انتهى من عصر الزيت
أنا ما أنت تقول القصة ليست هكذا
نعم
طيب على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة
نعم
هات قصة علينا أنت نشوقي
نعم وجد في على البلاط المعصرة فأر يعني مغمور بالزيت فقال من أين جاء الفأر بهذا الزيت وصل إلى هذا الفأر فلابد أنه كان مثلا في الجرار لابد انه مثلا سقط فيه ثم مثلا خرج منه يعني. فهو شك انه كان في الزيت انه وجدوه على بلاط المعصره، وجدوه في ارضيه المعصره، فشك انه كان موجود هناك ثم ايه خرج منه.
حتى لو انه شك
لا لا اسمح لي يا اخي شوي، انا الان اسالك القصه على الروايه الاولى اخطر واصعب مع الروايه الاخرى؟
مع الروايه الاولى طبعا.
اذا
ذكر في كتب الفقهاء قضيه الجامد والمائع، وانه ذكروا يعني الاتفاق على المائع.
اي نعم، هذا بحث طبعا حديثي فقهي مهم، لان الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها، جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمنكم. هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيقور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهذا النص المطلق رواية هو الذي ينبغي ألا يصح إلا هو دراية. لماذا؟ لأن التفريق لاحظ شيئا، وهو إذا كان جامدا فالفأر حينما وقعت لا تستطيع أن تغطس وبعدين تفوش، راح تأخذ حجم معين، إذن معقول جدا أن ترمى هذه الفأرة وما حولها ثم يؤكل السمن. لم يعقل بعض الناس شيئا آخر، وهو إذا كان السمن مثل الزيت في عز الصيف أو مثل الماء، وقعت الفأرة ووصلت للقعر ثم اختنقت وماتت، فهي صورتها هيك بدها تكون، ووصلت للقاع ثم فاشت على السطح وماتت خنقا. في هذه الصورة لها حالة من حالتين لا ثالث لهما، إما أن تتفسخ وأن تطلع رائحتها، وإما أن تحتفظ بكيانها، وذلك أن يكون صاحب السمن تنبه لوقوعها آنيا حديثا، لم يمضي على هذه الفأرة زمن طويل بحيث إيش تتفسخ ويسري فسادها لعموم هذا السمن. حينئذ لا فرق بين أن يكون السمن جامدا وبين أن يكون مائعا ما دامت الفأرة لا تزال محافظة على جسمها، لم تتفسخ ولم تفسد أوصالها، فإذا تلقى وما حولها وانتهت المشكلة وكلوا سمنكم وانتهى أفضل. الحمد لله. نمشي ندرك صلاة في مسجد ما.
يعتقد عدم إدراك الركعة بالركوع، فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة، فما تصح صلاته هنا؟ وأصلا ما يعتقد،
ما تصح صلاته،
صلاة باطلة.
ما هو؟
جزاك الله.
Thank you.